علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه العلة قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج. الأول أن تكون من الداخل، ومعنى ذلك أن نفس تصور أجزاء القضية إلا للحكم والعلم بالنسبة، كقولنا الكل أعظم من الجزء. قلنا أن اليقين بقضية من القضايا، وبعبارة أخرى العلم بوجود النسبة بين محمول وموضوع معين من الحوادث من الممكنات. والقاعدة الأولى التي أشرنا إليها بالأمس أن كل ممكن فهو محتاج إلى علة. إذن لكي يحصل لنا العلم بأن الكل أعظم من جزئه، هذه قضية من القضايا لم نكن نعلم بها والآن حصل لنا العلم بها، فهي حادثة، فهي ممكنة، فتحتاج إلى علة. ما هي علة هذا العلم الحاصل لنا؟ قلنا بالأمس أن هذه العلة تارة تكون داخلية وأخرى تكون خارجية. وفيما سبق بينا المراد من العلة الداخلية والعلة الخارجية. أما المراد من العلة الداخلية فالمراد من ذلك هو أن تصور طرفي النسبة كاف للحكم بوجود هذه النسبة. تصور طرفي القضية كاف للتصديق بتلك القضية. من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين محال. أنت بمجرد أن تتصور ما هما النقيضان تصورا صحيحا، فإن النفس تجزم باستحالة اجتماع النقيضين. خب، ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك تصور نفس الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما. إذن هذه القضية التي حصل لنا العلم بها ممكنة من الممكنات، قضية ممكنة، فكل ممكن يحتاج إلى علة. ما هي علة هذه القضية التي حصل لنا العلم بها؟ العلة هو تصور طرفي القضية والنسبة القائمة بينهما. قال: الأول أن تكون من الداخل، ومعنى ذلك، معنى العلة تكون من الداخل، أن نفس تصور أجزاء القضية، يعني طرفي النسبة، أجزاء القضية يعني الموضوع والمحمول، أن نفس تصور أجزاء القضية علة للحكم والعلم. التفتوا، إذن بحثنا أين؟ كيف حصل لنا العلم؟ كيف حصل لنا التصديق؟ كيف حصل لنا اليقين؟ علة للحكم والعلم بالنسبة القائمة بين الطرفين، كقولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا النقيضان لا يجتمعان. فيما سبق بعد بينا الفرق بين هذين السنخين أو بين هاتين القضيتين. قلنا أن النقيضين لا يجتمعان، لا تحتاج إلى أي شيء، بخلاف قضية الكل أعظم من الجزء تحتاج إلى قضية اجتماع النقيضين. والبديهتان، ومثاله بعد، قال ومن أمثلة ذلك أيضا كل ممكن فلا بد أن يكون له إلا. هذه أيضا أن تتصور الإمكان والممكن بنحو جيد، تقول بالبداهة أن الممكن يحتاج إلى علتين. تصور المعلول والعلة جيدا، تقول بالبداهة أن المعلول لا يمكن أن ينفك عن علته التامة. والبديهتان اللتان مر ذكرهما في صدر البحث أيضا من هذا الباب، يعني أن العلة علة داخلية، فإن نفس تصور الممكن وتصور العلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، وأن كل ممكن يحتاج إلى علة. ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، فلا يحتاج اليقين وحصول العلم في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفي القضية، ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية. تتذكرون قلنا أن هذه القضايا ليست جميعا أولية، الأوليات واحدة اجتماع النقيضين، وما عداها فهي بديهية وتحتاج إلى اجتماع النقيضين محال، كما تقدم في بابها، لأنها هاي القضايا أسبق من كل قضية لدى العاقل. ولأجل هذا قالوا أن القضايا الأوليات هي العمدة في مبادئ البرهان، بل اتضح لنا أن اجتماع النقيضين محال هي العمدة في باب البرهان ومبادئ البرهان. الثاني أن تكون العلة من الخارج لا من الداخل، العلة ليس من داخل نفس القضية، وإنما العلة أين؟ خارج نفس تلك القضية، وهذا على قسمين، وكلا القسمين أشرنا إليهما مفصلا في اليقينيات عندما تعرضنا للمتواترات والمشهودات والفطريات وبينا الفروق الموجودة بين المحسوسات من جهة، وبين الفطريات من جهة أخرى، وبين الأوليات من جهة ثالثة. فلهذا فقط نطبق العبارة، وإلا مطلب جديد على ما ذكرناه هناك للفرق بين الأوليات وبين الفطريات وبين المشاهدات والتجريبيات والمحسوسات والمتواترات. الفروق تقدم الكلام عنها فيما سبق مفصلا عندما تعرضنا لأقسام اليقينيات. يقول أن تكون العلة من الخارج، هذا الداخل خارج مرتبط، يعني داخل القضية وخارج القضية، مو مراد داخل الإنسان وخارج الإنسان، لا داخل القضية. فلهذا وجدتم من الداخل يعني نفس القضية عندما حللناها وجدنا أن المحمول ثابت للموضوع ويستحيل أن ينفك عنه. خارج لا، مو من نفس القضية، وإنما هو من خارج القضية من قبيل الفطريات، فإن الفطريات قياساتها معها تحتاج إلى علة، وعلتها دائما معها، ولكنها خارجة عن طرفي النسبة وعن طرف أجزاء القضية. إذن هذا الميزان في أنه داخل وخارج، يعني داخل في أجزاء القضية أو خارج عن القضية. قال أن تكون العلة من الخارج، وهذه العلة الخارجة على نحوين، أن تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة، وذلك أين؟ وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست،
قلنا فيما سبق أنه إذا لم تتحقق المشاهدة يمكن للعقل أن يحكم بشيء أو لا يمكن؟ لا يمكن، لابد أن يرى شيء ثم يستعين بقاعدة عقلية كلية ليقول أن النار ماذا؟ حارة، أو هذه النار حارة. وكذلك في المتواترات كذلك، وكذلك في المجربات، فإنه ما لم يستعن بالحس كمقدمة من المقدمات لا يستطيع أن يشكل قياسا ويصل إلى نتيجة يقينية. قال وقضاياها، يعني قضايا المتواترات والمشاهدات، وقضاياها من الجزئيات. قلنا فيما سبق لماذا أن الحس لا ينتج إلا جزئيا، فإن العاقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة أو مكة موجودة. هذه النار حارة في المشاهدات، مكة موجودة أين؟ في المتواترات. ولكن طبعا لمن لم يذهب إلى مكة، مكة موجودة من المتواترات، أما لمن ذهب إلى مكة فمكة من المشاهدات. ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين. أنا أتصور مكة المكرمة موجودة، هذه تصور مكة المكرمة موجودة كاف للتصديق بأن مكة موجودة؟ أبدا. أنا أتصور بأن الماء حار، هذا كاف لأن يثبت عندي أن الماء حار حقيقة؟ لا، تصور الطرفين مو كاف لذلك، وإنما نحتاج إلى المشاهدة أولا، وبإعانة من قانون عقلي ثانيا. إذا تتذكرون في المشاهدات قلنا لا يمكن تشكيل قياس من مقدمة جزئية، بل جزئية وكلية، والكلية من أين نأخذها؟ نأخذها من العقل. ولكن إدراكه العقل، إدراكه أي الحس لهذه الأشياء ليس ابتداء، عفوا، ولكن إدراك العقل لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، ولا بتوسط مقدمات عقلية محضة. مو فقط احنا ندرك أن مكة موجودة بواسطة مقدمات عقلية محضة، بل مقدمة من الحس ومقدمة من العقل، وإنما بتوسط إحدى الحواس، وهي أي الحواس جنود العقل التي يستعين بها، أي العقل يستعين بالحواس في إدراك المشاهدات ونحوها، فإنه يدرك الطعم بالذوق، واللون بالبصر، والصوت بالسمع، وهكذا. ثم يدرك بقوة أخرى بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحامض مثلا. وقول الحكماء، هنا يشير إلى نقطة جديرة بالانتباه، وهي أنكم أنتم قلتم لنا وعلمتمونا أن العقل لا يدرك الجزئيات، وهنا تقولون بأن العقل هو الذي يقول أن النار من؟ حارة. هذه النار حارة، جزئي لو كلي؟ جزئي. من يقول؟ العاقل لو الحس يقول؟ العقل يقول. لعد من كيف نوفق بين قول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات من جهة، وبين قولكم هنا أن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة من جهة أخرى؟ بين هذين القولين تهافت بحسب الظاهر. من جهة أنتم تقولون أن العقل لا يدرك الجزئيات، هذه النار حارة جزئي أو كلي؟ جزئي، فلا ينبغي أن يدركه العقل. ومن جهة أخرى تقولون أن العقل يدرك، هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، فيقع تهافت. يقول مراد الحكماء في الجواب عن هذا التهافت الظاهر، يقول إن مراد الحكماء ليس أن العقل لا يدرك الجزئيات مطلقا أبدا بتاتا، لا، ليس الأمر كذلك. مرادهم أن العقل لا يدرك الجزئيات يعني بلا واسطتين، وإلا العقل يدرك الجزئيات بواسطتين، وهي الآلات والأدوات المحسوسة والحسية التي يستعين بها لإدراك الجزئيات. يعني لو فقد العاقل أدواته الحسية يستطيع أن يدرك جزئيا أو لا يستطيع؟ ها؟ بعد لا يستطيع. هذا معناه أن العقل لا يدرك الجزئيات، يعني لا يدركها مباشرة بلا توسط آلة. ومن هنا قالوا من فقد حسا فقد علما. العلم من يدركه؟ العقل والحس. قلنا مرارا أن الحس ليست وظيفته إلا النقل، أما الحكم، أما الإدراك، أما التصديق، فهذا وظيفة من؟ وظيفة العقل. خب لماذا إذا فقد حسا فقد علما مع أن العقل موجود؟ يقول باعتبار أن العقل في الجزئيات إدراكه بتوسط ماذا؟ بتوسط الآلات، بتوسط الأمور الحسية. وقول الحكماء أن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه بلا واسطة بدون استعمال آلة إدراكية، وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة بمراتبها المختلفة. ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عن القوة العاقلة، لا يمكن ذلك. يعني افترض أن الإنسان لا يملك عقلا، قل لا يملك عقلا، افترض عنده حس، عنده سمع بصر، يدرك شيئا أو لا يدرك شيئا؟ لا يدرك شيئا وإن كانت هذه الآلات موجودة. إذن هذا خير شاهد على أن المدرك هو من؟ هي القوة العاقلة، وهذه إنما هي أدوات إدراكه للجزئيات، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك أو بذلك المحسوس. إذا تذكرون فيما سبق قلنا الأخطاء أين تقع؟ ها؟ تقع في الإدراك لا الحس. أبدا الحس لا يخطئ، أبدا لا يخطئ الحس، ولكن هذا الذي يأتي به الحس العقل عندما يسلمه للعقل، العقل عندما يفسره يخطأ في تفسيره. يعني مثلا تضع أنت يدك على النار، الحس هنا اليد تنقل أن النار حارة، ولكنه هذا المعنى عندما ينتقل إلى العقل لكي يحكم يحتاج إلى تفسير. هنا العقل قد يخطئ في التفسير وقد لا يخطئ في التفسير. وتذكرون ضربنا مثال لذلك، قلنا بأنه يأتي الإنسان ويرى نجمة من بعيدة جدا، يقول هذه النجمة ماذا؟ صغيرة، مع أنه الحس لم يقل له هذه النجمة صغيرة. الحس قال له هذه النجمة صغيرة؟ الحس ماذا قال له؟ قال هذه النجمة ضمن هذه الشرائط من البعد، وضمن هذه الأحكام الخاصة بالنظر، فهي صغيرة. هذا هو الذي ذكره الحس. أما العقل عندما جاء وأراد أن يدرك، يعني أن يحكم بأنه النجمة صغيرة، الخطأ وين وقع؟ وقع في الحكم لا في القضية المحسوسة. ومن هنا هذا القول المشهور أن الإحساسات تخطئ، هذا الكلام عار عن الصحة، الحس لا يخطئ أبدا، الحس لا يخطئ. هذا الحس ما أخذه عندما نقله إلى العقل لكي يحكم، هنا في الحكم وقع ماذا؟ وقع الخطأ. فلهذا يقول ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عن القوة العاقلة، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة بذلك ويختص. هنا سؤال، أن العقل يحتاج إلى الآلات في الإدراك مطلقة، أو يحتاج إلى الآلات في إدراك الجزئيات فقط؟ ها؟ أحسنتم. هذه يريد يشير أن هذه النقطة، نحن عندما قلنا أن العقل يحتاج إلى إدراك يحتاج إلى الإدراك في الجزئيات إلى الآلة. لا تتصورون أن كل مدركات العقل جزئية أو كلية تحتاج ماذا؟ إلى آلة. ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة، يختص في خصوص الجزئيات، لأن الحس بانفراده لا يفيد رأيا كليا، بل عبارة أدق لابد تصير، ولا يفيد رأيا جزئيا. الآلة ليس لها رأي، ليس لها حكم، الآلة فقط ماذا؟ تنقل، فقط وظيفتها الناقل، لا رأي الكلي ولا الرأي الجزئي، وإنما الرأي والحكم لمن؟ للعاقلة التي تحكم في جزئي أو في كلي، لأن حكمه يعني حكم الحس. وبينا فيما سبق أن الحس لا حكم له، الحس لا معنى لأن يكون له حكم، لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط. وإذا أراد أن يتجاوز الحس الإدراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد من تلك المقدمات والقياسات الرأي الكلي. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. بل في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خب إذا كان الأمر كذلك، إذا أردنا أن نعلم شيئا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الحس وإلى الآلات. فمن فقد الحواس يفقد جميع أنواع العلوم. بعد هذا مربوط بنظرية المعرفة، أن الإنسان عندما يوجد هل يوجد معه مجموعة من التصورات والتصديقات أو لا توجد؟ اختلاف بين المحققين من علماء المعرفة. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. القسم الثاني من العلة الخارجة عن القضية أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا القياس المنطقي العلة الخارجة هناك كانت ماذا؟ المشاهدات، المحسوسات، المتواترات. أما هنا العلة الخارجة هي ماذا؟ هي تشكيل القياس. ولكن هذا تشكيل القياس تارة يكون دائما موجود وحاضر مع ماذا؟ مع القضية، وأخرى لا يكون موجود، وإنما يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى نظر. وهنا يتشكل أين؟ ماذا؟ البرهان. هذا التشكيل القياس تارة يكون حاضرا عند النفس كتلك القضايا التي قياساتها معها، وأخرى لا يكون القياس حاضرا. فإذا لم يكن حاضرا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى نظر. وهذه هي دائرة تشكيل البرهان. يعني دائرة تشكيل البرهان في العلل الخارجة التي تحتاج إلى تشكيل قياس ولم يكن القياس حاضرا عند النفس، عند ذلك نحتاج إلى تشكيل البرهان. أما في العلل الداخلة فلا نحتاج إلى تشكيل قياس. في العلل الخارجة أيضا لا نحتاج إلى تشكيل القياس بكلا القسمين. متى نحتاج إلى تشكيل القياس؟ إذا لم يكن القياس حاضرا. أما إذا كان القياس حاضرا فلا نحتاج إلى تشكيل القياس. قال أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا القياس المنطقي على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكر، فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت، يعني واجب القبول كما قلنا فيما سبق. لأن العلة إذا كانت حاضرة ينفك عنها المعلول أو لا ينفك؟ بمقتضى المقدمة الثانية أو القاعدة الثانية أنه إذا كانت العلة موجودة فالمعلول ماذا؟ يستحيل أن يتخلف عن علته، والمفروض أن القياس موجود أو ليس بموجود، حاضر أو ليس بحاضر، نعم، فيتكون النتيجة أيضا حاضرة. وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات التي هي من أقسام البديهيات، إذ قلنا سابقا أن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات بعد أوضح مما سبقتها، قضايا قياساتها معها، وإنما سميت ضرورية. لماذا مثل هذه القضايا كالفطريات نسميها من الضروريات؟ يقول لضرورة اليقين بها. لماذا؟ يعني لضرورة اليقين بالنتيجة، بسبب حضور علتها لدى العاقل بلا احتياج إلى كسب ونظار. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست. بعضها كانت داخلة في ماذا؟ في العلة الداخلة، وبعضها كانت داخلة في العلة الخارجة، ثم التي كانت داخلة في العلة الخارجة أيضا كانت على أقسام. إذا تبين مما تقدم أن القضايا الست اليقينية التي تقدم الكلام عنها بعضها علتها نفسها، يعني لا يمكن أن يوجد حادث ممكن إلا بعلة، ولكن بعضها علتها داخلة وبعضها علتها خارجة، وبعضها لها علة خارجة ولكن ليست حاضرة عند النفس فتحتاج إلى كسب. إذن دائرة البرهان أين؟ الطريق الأساس الفكري لتحصيل البرهان. دائرة تحصيل البرهان أين تكون؟ تكون في العلة الخارجة التي لا تكون تلك العلة حاضرة عند النفس. هذه دائرة البرهان. في هذا المورد نحن نحتاج إلى تشكيل برهان لكي نصل من معلوم إلى مجهول. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست التي هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم. وإلى استقصاء أيضا انتهى بنا القول إلى استقصاء وإلى استقصاء أسباب اليقين بهذه البديهيات الست. فالأوليات علة يقينها من الداخل، والمشاهدات والمتواترات علتها من الخارج وهي الآلة الحاسة والحواس، والثلاث الباقية علتها من الخارج أيضا وليست هي إلا القياس الحاضر. القسم الثاني، يعني القسم الثاني من العلة الخارجة التي تحتاج إلى قياس منطقي، لأنه قال أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا على قسمين، القسم الأول أن يكون القياس حاضرا، القسم الثاني أن لا يكون القياس حاضرا لدى العاقل لدى النفس، وإنما يحتاج إلى أن يكسب، يحتاج إلى أن يتأمل، يرتب المقدمات حتى يحصل على النتائج اليقينية. فلا بد للحصول على اليقين، لكي نحصل على اليقين لا بد من السعي لاستحضاره، يعني لاستحضار اليقين بالفكر والكسب العلمي. إذا نريد أن نحصل اليقين لا بد أن نفكر، لا بد أن نقوم بالعمليات التي تقدم الكلام عنها، وهي ماذا؟ السير من المجهول إلى المعلوم، ثم الخوض في المعلوم، ثم الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وذلك بالرجوع إلى البديهيات. وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان. أين موضع الحاجة إلى البرهان؟ هو هذا القسم الثاني من العلة الخارجة. فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان. هسه إما انتظم إما عن طريق اللم أو عن طريق الإن. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة، يعني تلك العلة غير الحاضرة، ها هذه غير صفة علة. فاستحضاره، لأنه اليقين قلنا بالقضية من الحوادث من الممكنات، فتحتاج إلى علة، لابد أن نستحضر العلة حتى يحضر اليقين، يوجد اليقين بتلك القضية. للقاعدة الثانية أنه إذا وجدت العلة يستحيل أن ينفك عنه أو عنها معلولها. قال فاستحضار علة اليقين، هذه العلة غير الحاضرة، كيف يكون الاستحضار؟ هو الكسب، والكسب هو المحتاج إلى النظر والفكر، والذي يدعو إلى هذا الاستحضار هو من؟ ها؟ هي القاعدة الأولى التي تقول أن كل ممكن يحتاج إلى علة، والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة، واليقين بقضية من القضايا ممكن فيحتاج إلى استحضار علته، يعني إلى أن تتحقق علته حتى يتحقق المعلول. فإذا وجدت علته يمكن أن ينفك منه معلوله؟ يستحيل. فإذا وجدت العلة يعني القياس البرهاني، فيكون اليقين بالنتيجة أيضا ضروريا، يعني ماذا؟ يعني واجب القبول كما أشرنا إليه فيما سبق. والذي يدعو إلى هذا الاستحضار، والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى المذكورة في صدر البحث، ما هي البديهة الأولى؟ وهي استحالة وجود الممكن بلا علة، وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا. وإذا انتظم البرهان يعني ماذا؟ يعني تكون النتيجة ضرورية، لأن الهيئة بديهية الإنتاج، والمقدمات ماذا؟ يقينية، فلا بد أن يكون هنا تكون النتيجة ماذا؟ يقينية. فأن يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهة الثانية وهي استحالة تخلف المعلول عن العلة. فاتضح من جميع ما ذكرناه كيف نحتاج إلى البرهان، وسر الحاجة إلى البرهان، وموضع الحاجة إلى البرهان، أين نحتاج إلى البرهان، وأنه يرتكز أساسه، أساس سر الحاجة إلى البرهان، على هاتين البديهيتين اللتين هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهانين. النقطة السادسة، البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. خب هذا القسم ولو كان قد أشار إليه فيما سبق لكان أولى، لماذا؟ لأنه هو بعد أن ذكر انقسام البرهان إلى لمي وإلى إني، كان ينبغي أن يقول واللمي ينقسم إلى قسمين مطلق وغير مطلق، والإني ينقسم إلى قسمين دليل وغير دليل، ولكنه هسه فصل هذا المطلب لأمر لعله. البرهان اللمي مطلق وغير مطلق، ما هو ملاك البرهان اللمي؟ قلنا الحد الأوسط، التفتوا لها النقطة من النقاط الضرورية والمهمة أيضا في البرهان اللمي، ما هو ملاك كون الشيء حدا أوسط؟ هو أن يقع واسطة في الإثبات، هذا ملاك كونه حدا أوساط، هذا ما عدنا علاقة به. ملاك كون هذا الحد أنه أوسط، ما هو ملاكه؟ أن يفيد الواسطة في الإثبات، فكلما أفاد واسطة في الإثبات يعني أفاد العلم بثبوت المحمول للموضوع، هذا ماذا؟ هذا هو ملاك الحد الأوسط. خب ما هو ملاك كون الحد الأوسط أو البرهان لمي؟ ما هو الملاك؟ بلي، وهو أن يكون واسطة في الثبوت. هذاك قلنا محرز، هذاك لابد أن يكون موجود، هذاك إذا لم يكن الحد الأوسط واسطة في الإثبات بعد ما يمكن أن يكون حد أوسط سالب بانتفاء الموضوع.
إذن كون البرهان لميا أن يكون ماذا؟ أن يكون علة. علة لماذا؟ ها؟ علة للأكبر، علة للأصغر، لو علة لشيء آخر. ها؟ آه ها، هاي النقطة، أحسنتم. شوفوا إحنا عندنا أصغر وجود، لو مو وجود، وجود. هذا الوجود ممكن لو واجب، ممكن. وعندنا أكبر، هذا الأكبر وجود لو مو وجود، وجود. ممكن لو واجب، ممكن. يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ نعم. إذن أنت إذا نظرت إلى الأوسط تجد أنه في الواقع وجوده يحتاج إلى علة. إذا نظرت إلى الأكبر تجده في الواقع يحتاج إلى علة. لكي يكون البرهان لميا يشترط أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر، لو يشترط أن يكون علة لوجود الأصغر، أو لا يشترط لا هذا ولا ذاك. ها؟ لا يشترط لا هذا ولا ذاك، سواء كان الأوسط علة للأصغر، يعني لوجود الأصغر مو للعلم. ها؟ العلم انتهى، خلصنا من العلم، ذاك كان واسطة في الإثبات، الآن وين انتقلنا؟ انتقلنا إلى الواسطة في الثبوت، إلى العلية الواقعية، إلى الإيجاد. الحد الأوسط سواء كان علة لوجود الأصغر أم لم يكن، علة لوجود الأكبر أم لم يكن. ليس الملاك في هذا، ملاك في ماذا؟ ملاك أن يكون الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر في الأصغر. يعني شنو؟ يعني هذا صفة لذاك، هذا صفة لذاك. هسه حتى يتضح لكم المطلب التفتوا جيدا، عبروا عن وجود الأكبر كانت تامة. إيجاد يعني ماذا؟ وجد الأكبر، كان الأكبر يعني ماذا؟ وجد الأكبر، هي كان ماذا؟ كانت تامة. أما وجد الأكبر في الأصغر، هي كانت تامة لو كان الناقصة؟ كان الناقصة، يعني صار الأكبر صفة للأصغر. ملاك كون البرهان لمياً أن يعطي مفاد كان الناقصة، يعني شنو؟ يعني يعطي ثبوت الأكبر في الأصغر، هذا ملاك. إذا أفاد ذلك فهو ماذا؟ فهو برهان للملاك، خلص انتهى. هذا كل الملاك. ما أدري واضح النقطة لو مو واضحة، ولكن من باب الاتفاق بعض الأحيان هذا الحد الأوسط كما هو ملاك، كما هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، هو علة وجود الأكبر أيضا، هو علته أيضا، هو علته أيضا. يعني علة ماذا؟ كان التامة، أحسنتم. إذن الحد الأوسط لكي يكون البرهان لميا نحن نحتاج أن يكون مفيدا لكان التام كان الناقص للأكبر، يعني يثبت الأكبر في الأصغر، يجعل الأكبر صفة، يعني علة للنتيجة، مو علة للأكبر، علة. النتيجة شنو هي؟ مركبة. ها النتيجة شنو هي؟ مركبة من صغرى ومن كبرى. حد الأوسط إذا كان علة للنتيجة، يعني ثبوت الأصغر أكبر للأصغر، فهو برهان لمي، هذا الضابط، خلاص. ولكن بعض الأحيان هذا الحد الأوسط بالإضافة إلى أنه علة للنتيجة هو علة لأي شيء؟ علة لنفس وجود الأكبر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة والتمدد. هذه الحديدة ماذا؟ حارة. وكل حديدة حارة فهي ماذا؟ متمددة. فهذه الحديدة ماذا؟ متمددة. هذه الحرارة علة النتيجة لو مو علة النتيجة؟ الحرارة علة ثبوت التمدد للحديد. فإذا برهان لمي لو مو لمي، ولكن من باب الاتفاق ومن باب الصدفة أيضا هذه الحرارة هي علة التمدد لو مو علة التمدد. التمدد بماذا يوجد؟ بالحرارة. والتمدد هو حد أكبر، والحد الأوسط علة وجوده، مو فقط علة وجوده في ماذا؟ في الأصغر، بل علة وجوده أيضا. مثال آخر، النار. النار علة لثبوت الحرارة وين؟ في الماء. خب الحرارة معلولة لأي شيء؟ نفس الحرارة، نفس الحرارة بغض النظر أنها يتصف بها الماء أو لا يتصف، نفس الحرارة معلولة لأي شيء؟ للنار. فإذا النار هي علة للأكبر يعني كانت تامة للأكبر، وعلة للأكبر يعني كان الناقصة للأكبر. هذا من باب الاتفاق، هذا ما يشترط في البرهان اللمي. يكفي أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، هذا صار برهان لمي. ولكن بعض الأحيان يضاف إلى ذلك أنه علة لثبوت وجود لوجود الأكبر نفسه، وهذا ما يسمى عندهم بالبرهان اللمي المطلق. بل إيه؟ يعني شنو؟ ما متأمل، لابد أراجع. لا لا، أنتوا لا تناقشون الأمثلة، لا تناقشون الأمثلة. إحنا مرارا ذاكرين بأنه لعله أنت من خلال الأمثلة تستطيع هواي تناقش. هذا المثال اللي نضرب النار، النار والحرارة. أصلاً النار مو علة للحرارة، احنا ما نقبل هذا، ولكن هذا من باب ذكر المثال. ولكن سؤالكم منطقي، وهو أنه أساساً يشترط أن يكون علة منحصرة في ذهني. لابد، نعم، علة منحصرة كما ستأتي الإشارة إليه، ولعله عندما نتعرض لمعنى العلة في البرهان سيتضح أنه لابد أن يكون علة، لابد أن يكون علة تامة. أما علة منحصرة الآن ما متأمل في المسألة لأراه ما أقول. إذن إذا كان الحد الأوسط بالإضافة إلى أنه يفيد ثبوت الأكبر للأصغر يعطي وجود الأكبر، فيسمى البرهان اللمي المطلق. أما إذا لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، يفيد ثبوت الأكبر في الأصغر ولكن ليس علة للأكبر في نفسه، لعد ماذا؟ معلول للأكبر. معقول أو مو معقول؟ بلي، هذا الحد الأوسط موجود ويحتاج إلى علة، علته من؟ الأكبر. بمحذور؟ لا، كل محذور ما في. معلول ويحتاج إلى علة، علته من؟ الأصغر. لا محذور. معلول ويحتاج إلى علة، علته لا الأكبر ولا الأصغر، شيء ثالث. هذا بعد يسمى البرهان اللمي غير المطلق. واضح صار الفرق بينهما؟ قال: البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. قد عرفت أن البرهان اللمي ما كان الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر. هذا يعبر عنها ماذا؟ أن يكون علة للنتيجة، أن يكون علة للأكبر، ولكن مو كانت تامة للأكبر، كان الناقصة للأكبر. ومعنى ذلك أنه، أي الحد الأوسط، علة للنتيجة، وهذا على نحوين: أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه، يعني ماذا؟ كما هو علة لكانت ناقصة للأكبر، هو علة لكان تامة للأكبر، لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق. ولأجل هذا يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر. التفتوا جيداً. يقول إذا صار الشيء علة لوجود شيء، يقول إذا صار علة لكانت تامة مالته لابد أن يكون هو العلة لكان الناقصة مالته أيضا، ما يصير غير شيء. مو بالعكس، مو إذا صارك علة لكان الناقصة مالته لابد أن يصير علة لكانت تامة مالته، لا لا لا، مو هالشكل، مو معكوس القضية. إذا كان الحد الأوسط علة لكانت تامة فلا بد أن يكون علة لكان الناقصة ولا عكسه. يعني إذا كان الحد الأوسط علة لكان الناقصة لا يشترط أن يكون علة لكان التام. لماذا؟ يقول التفتوا جيدا، وهو أنه علة كانت تامة هذه عندما يريد أن يصير كان الناقصة، يعني شني؟ شنو معنى علة كان الناقصة؟ كان الناقصة يعني شنو معناها؟ يعني أن يكون الأكبر صفة للأصغر. وتعالوا عرفوا لنا العرض، ما هو العرض؟ وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. إذن هاي العلة من تريد توجد هذا العرض لابد أن توجده لمن؟ توجده للغير. يعني إذا عندما تريد أن توجد كانت تامة مالتها لابد أن توجده شلون؟ توجده بكان الناقصة مالتها، لأنه وجوده لمن؟ لغيره. التمدد، الحرارة تريد توجد التمدد، التمدد معلول، خب توجده في الهواء لو توجده في شيء، ها؟ توجده في شيء. لماذا؟ لأن التمدد عرض، والعرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع، يحتاج إلى جوهر لكي يقوم به. فإذن إذا صار الحد الأوسط علة للأكبر فهو علة ماذا؟ لثبوت الأكبر في الأصغر. قال ولأجل هذا، يعني ولأجل أن الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه، ولأجل هذا يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده إلا وجوده لموضوعه وهو الأصغر، وليس له أي للأكبر وجود مستقل عن وجود موضوعه كالمثال المتقدم، وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديدة، أو علية النار لحرارة الماء، فإن النار علة الحرارة، ولكن الحرارة توجد مستقلة لو توجد في شيء، توجد في شيء. إذن إيجاد الحرارة هو إيجاد ماذا؟ إيجاده للماء، إيجاد الحرارة للماء مو إيجاده مستقلا. فكانت تامة، إذا كان الشيء علة لكانت تامة يكون علة لكان الناقصة، ويسمى هذا النحو البرهان اللمي المطلق، ألا يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق، لا يكون علة لوجوده، لا يكون علة لكانت تامة، وإنما يكون علة لوجوده في الأصغر، يكون علة يكون علة لكان الناقصة. ويسمى هذا النحو بالبرهان اللمي غير المطلق، وإنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر وليس علة لنفس وجود الأكبر، فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء، وذات الأكبر شيء آخر. ذات الأكبر وجوده في نفسه، ووجوده للأصغر وجوده لغيره، مع تأمل بعد موكول إلى دراسات أخرى. فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر، والمقتضي لكون البرهان لميا الميزان ما هو في كون هذا البرهان لمي أو لا؟ قال ليس إلا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغار، مو أنه علة للأكبر في نفسه، لا، سواء كان علة أيضا لوجود الأكبر في نفسه كما في النحو الأول أي البرهان اللمي المطلق، أو كان معلولا للأكبر في نفسه، أو كان الأوسط معلولا للأصغر في نفسه، أو لم يكن الأوسط لا معلولا للأكبر ولا معلولا للأصغر، وإنما كان معلولا لأمر ثالث، أو ليس معلولا لكل منهما لا للأكبر ولا للأصغر. مثال الأول، الثاني، الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين.